البنج هو زوال العقل بمرض، ومنه الإغماء، غيبوبة، دخل في غيبوبة، أغمى عليه. طيب، أخذ حقنة للبنج حتى لا يتألم فصار في غير الوعي، ثم استيقظ فقلنا له الآن تتوضأ وتصلي. قال أتوضأ ليه؟ أنا دخلت العملية وأنا على وضوء، ها ينفع ولا ما ينفعش؟ لماذا لا يصح؟ احتمال في الخمس دقائق، في العشر دقائق، في الساعة، الساعتين وهو في الغيبوبة أنه حدث ناقض من نواقض الإيه؟ ومن هنا زوال العقل بسكر أو بمرض وجب الإيه؟ الوضوء. لا بنوم ممكن مقعده. ده أبو شجاع عمله مستقل. النوم على الكتف الأيمن، على الكتف الأيسر، على الظهر، على البطن، وهو واقف ينقض الوضوء كله. لكن من جلس على مكان صلب كمقعد على الأرض وجلس جلسة يعني هيئتها تؤدي إلى الاعتدال، فإن المقعدة على الأرض تجعل الإليتين يحكم الإغلاق على الدبر، فمستحيل يخرج الريح. فلو راجل متوضي وينام كما أجلس هكذا، إيه اللي يحصل يا مولانا؟ ممكن يخرج ريح؟ مستحيل، لأن هذه الهيئة هيئة الممكن مقعده من الأرض. لكن إذا ينام على الكتف اليمين، الكتف الشمال، من الممكن أن يخرج الريح بسهولة. إذن النوم ينقض الوضوء على غير هيئة المتمكن، أما النوم على هيئة المتمكن لا ينقض الوضوء. في مشكلة؟ ها في مشكلة في اللي أنا قلته؟ نعم. أنا أعيد، نعيد. النوم يا مولانا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأن الإنسان عقله يغيب، فهو نائم ربما وضع يده عند محل الذكر، نقض الوضوء ولا لم ينقض؟ نقض. ربما أخرج ريح، نقض. ربما جاءت زوجته فيعني قامت بعدله، يعني هو نايم كده ايده بره، خدت ايده وحطتها جوه، رجله طلع بره السرير، شالت رجله حطته جوه، هل هو يدري؟ اذا عندما يستيقظ يصلي ولا يتوضأ؟ ها لاحتمال ان يكون في فترة النوم حدث ناقض من نواقض الايه؟ الوضوء. لكن تعالى انا الان دلوقتي انا اعمل كده اهو وانام، خلاص، في الاتوبيس، في القطار، في الطياره، هذا الرجل مكن مقعده الاليتين، جلس على مكان صلب، مع جلسه الانسان ضمت الاليتين على فتحه الشرج على الدبر، فمستحيل يخرج الريح. فمن نام وهو ممكن مقعده من الأرض أو من مكان صلب يا مولانا مستحيل يخرج الريح، ومن هنا هو على إيه؟ على وضوء. ماشي الحال؟ طيب. ومس فرج آدمي ببطن كف. أبو شجاع بيقسمها اتنين، بيجعل الدبر ناقد لوحده، ومس الفرج أو الذكر ناقض لوحده. نحن إذا جئنا للرجل، أولا مس حلقة الدبر فقط هو الناقض للوضوء، طب باقي الإلية لا ينقض الوضوء. ما بين الدبر والذكر غير ناقض للوضوء. الأنثيين غير ناقض للوضوء. أما المين اللي ناقض للوضوء؟ الحشفة وهي مقدمة الذكر والقضيب، أما الأنثيين غير ناقض. طب بالنسبة للمرأة أيضا مس الفرج ينقض الإيه؟ الوضوء بباطن الكف. طب إحنا لمسناه هنا لا ينقض الوضوء، لمسناه هنا لا ينقض الوضوء. إذن ما هو باطن الكف؟ هو ما يظهر عند فردك للصوابع كده، لما نيجي حاجة نمشيها تمشي كده هو مش هتمشي كده ولا هتمشي كده، خلاص. طب افرض احنا مسكناه بحائل، ها رجل نعم هنا بس يا مولانا، ادي باطن الكف اهو، ده ظاهر الكف لا ينقض الوضوء، بصابع واحد ينقض الوضوء، لان صابع الشيخ بيقول لك لو صابع واحد لمسوا بصابع واحد دول يا مولانا، هذا ينقض وهذا ايضا وهذا ايضا وهذا ايضا وهذا، خذ المفاجأة وهذه أيضا. يلا مبسوط الحمد لله. طيب بحائل ولا من غير حائل؟ من غير حائل. من غير إيه؟ عندكم دليل؟ من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره إيه فليتوضأ، كلام واضح. طيب وتلاقي بشرتي، أصلها بشرتين، البشرة الأولى المين؟ بشرة الذكر، والثانية بشرة الأنثى، بكبير لا مع محرمية. يا سلام، كلام جميل، كلام جميل. رقم واحد، إذا مس الذكر الأنثى النقد على مين؟ على الاثنين، على اللامس والملموس. فنحن نجلس الآن، جاءت امرأة وقامت بلمس يدي، أنا لم أتعمد لمس إيديها، فهي وضوءها منقود وأنا وضوءي منقود. الدليل قال تعالى أو لامستم الإيه عند السادة الشافعية، المراد اللمس كده، ليس الجماع كما قالت الحنفية، فعندنا اللمس كده. طيب بحائل ولا من غير حائل؟ بحائل، لا من غير حائل. فلو امرأة تلمسني هنا، هنا في حائل، في جبة وفي جلبية، في فلنة أولى، في فلنة ثانية، في حاجات كتير أوي، لكن نحن نقول كده لمس كده. طيب لمس مين لمين؟ الاثنين شريطة أن تكون كبيرة. فجاءت طفلة صغيرة عمرها سنتين، فأنا أسلم عليها وأقبل إيديها، منقود الوضوء؟ غير منقود، لأنها غير مشتهاه. فالمراد أن تكون كبيرة. يعني كبيرة 100 سنة؟ لا، كبيرة مشتهاه، فقد توجد 10 سنوات لكن تراها امرأة. فهمتها؟ ممكن ترى امرأة بنت عندها 10 سنوات، لكن عندما تنظر إليها تشعر أنها إيها امرأة. فهنا يا مولانا اللمس الناقد للمشتهاه، قد تكون قبيحة، الشرع لا يفرق بين الجميلة والقبيحة هنا، فالجمال نسبي، ما تراه أنت قبيحا أراه أنا جميل. فهمتوها؟ المرأة العجوز ناقض الوضوء. من المستثنى من لمس المرأة؟ المحارم. لكن مذهب مولانا الإمام الشافعي القديم في كتاب الحجة أن لمس المحارم ينقض، والجديد أنه لا ينقض. نحن نمشي وراء الجديد ولا القديم؟ نحن نمشي مع الجديد، إلا في 14 مسألة نص عليها مولانا مين؟ مولانا السيوطي في الأشباه والنظائر. لكن هنا الراجح في مذهبنا أن لمس المحارم لا ينقض الوضوء. فمن لمس مراته محارم ولا مش محارم مراته؟ ها؟ محارم مراته، استغفر الله، مراته من المحارم. لو كانت مراته من المحارم كيف تزوجها؟ ناس تسأل لمس امرأته ينقض الوضوء؟ السؤال كالآتي، النص يقول المحارم، هل الزوجة من المحارم؟ نعم من المحارم، إذن كيف تزوجها؟ ما تعريف المحارم؟ كل امرأة لا يجوز لك نكاحها، ده القاعدة. الأم ينفع تتجوز أمك؟ مش ممنوع، إذن لا ينقض الوضوء. لكن أخت الزوجة، خالة الزوجة، عمة الزوجة، هل يجوز لي أن أتزوج الأخت والخالة العمة مع وجود الزوجة؟ إذن لمس المحارم على سبيل التأقيت يمنع ينقض الوضوء ولا لا ينقض؟ قول أعلم علماء زمان، قول يا ابني ينقض ولا لا ينقض؟ قول يا بابا تخاف ليه؟ استغفر الله، قول إحنا فيه حرية، قول ها ينقض ولا لا ينقض؟ هذا الكلام في فقهاء الشافعية لم يقله إلا هذا الرجل. لمس المحارم المراد هنا على سبيل التأبيد، أما المحارم على سبيل التأقيت فليس لهن خاصية إلا حاجة واحدة بس، أنك لا تجمع بينها وبين أختها فقط. فهل أختلي بأخت زوجتي؟ ممنوع. هل أنا محرم لأخت زوجتي؟ لست محرم. فهمتها ولا فهمتهاش؟ إذن هل من الممكن أن أرى شعر أم زوجتي؟ نعم، أم زوجتي من الإيه؟ فممكن إذا أنت تذهب عند أم الزوجة ورأيت شعرها ليس حراما، لكن ليه؟ لأن أم الزوجة محرمة على سبيل التأبيد. لكن هل يجوز لي أن أرى شعر أخت زوجتي التي هي حرام علي؟ مولانا هي غريبة، كل ما هنالك أنه لا يجوز لك أن تجمع إيه؟ بين المرأة وأختها أو خالتها أو عمتها، لكن التحريم على سبيل التأقيت لا يساوي عندنا شيئا غير هذه النقطة. خلاص يا شباب، في مشكلة؟ طيب، ما حكم لمس المرأة الميتة؟ هي لا ينقض وضوءها، خلاص هي ماتت، ها ما حكم لمس المرأة الميتة؟ أنا راجل حي ألمس إيد امرأة ميتة، ما الحكم؟ ها؟ ينقض ولا لا ينقض؟ من يجيب؟ نعم، مين اللي بيقول بشهوة؟ أنتوا شافعية؟ أبشروا بهلاك المذهب على يد هؤلاء القوم، على مذهب الإمام الشافعي، ولا تتكلم إلا بمذهب الإمام الشافعي، حرام عليكم. ها، لمس امرأة ماتت، الآية عامة، لمستم النساء فيدخل تحتها النساء الأحياء والأموات. إذا لمس المرأة الميتة ينقض ولا لا ينقض عندنا؟ ينقض بشهوة من غير شهوة، ده مذهب المالكية. الأحناف بشهوة لا ينقض، من غير شهوة لا ينقض، يلا. لكن احنا هنا في مذهب الإمام الشافعي أن لمس المرأة بشهوة ينقض، من غير شهوة أيضا ينقض. أنتوا أحرار في آرائكم، لكن لا تقولوا مذهب الإمام الشافعي. خلاص؟ طيب، ولا يرتفع يقين وضوء أو حدث بظن ضده. دي قاعدة. إيه القاعدة دي؟ اليقين لا يزال بالشك. ومن هنا من شك هل أنا متوضئ أو أنا غير متوضئ، الأصل أنك متوضئ. هذه قاعدة عندنا أصول الشافعية خمسة، القواعد، أعني القواعد. اليقين لا يزال بالإيه؟ بالشك. فأنا الآن متوضئ ثم أفكر، يا ربي أنا متوضي ولا مش متوضي؟ أنا شاكك. ما هو الشك؟ استواء الطرفين. إذن أنت متوضئ. خلاص؟ نعم. ليس لنا علاقة هذه القاعدة. اليقين لا يزال بالإيه؟ بالشك. فمن شك في الوضوء، أنا متوضئ أنا غير متوضئ، أنت عندك من القواعد الخمسة التي بنى عليها مذهب الإمام الشافعي اليقين لا يزال بالإيه؟ بالشك. خلاص يا مولانا، هذا رأيه. لكن المعتمد في المذهب ماذا؟ ها؟ ما نص عليه في الكتب ماذا؟ ما قاله الشراح ماذا؟ هناك في 21 مسألة دير بالك منها كويس. طيب، والثانية الغسل. احنا كده انتهينا من الوضوء وندخل في درس جديد وهو الغسل. فمولانا بيقول من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر بالوضوء ولا بالغسل؟ بالغسل. والطهارة من الحدث الأصغر تكون بماذا؟ ها؟ تكون بالوضوء. انتهينا من الأول وهو الطهارة من الحدث الأصغر. دخل مولانا الآن ويحكي في الحدث الأكبر. ما هو الحدث الأكبر؟ الحدث الأكبر هو ما أوجب الغسل. إذن ما تعريف الغسل؟ الغسل لغة سيلان الماء. تعالوا نغسل السيارة، نجيب الخرطوم ونرش على السيارة، المية تسيل كده، غسل. طيب شرعا سيلان الماء على البدن بنية. سيلان الماء على مين؟ بإيه مولانا؟ بنية. طيب كلام جميل إلى الآن. العرب كانت تعرف الغسل من بقايا إسماعيل عليه السلام، ومن هنا لم يذكر الغسل في القرآن، لكن الوضوء لا تعرفه، فنص على الوضوء في القرآن من الألف إلى الياء. إذن هل الغسل منصوص على كيفيته في القرآن؟ مش منصوص، لكن المنصوص مين؟ الوضوء، لأن العرب تعرف الغسل من بقايا إبراهيم. طيب أركان الغسل، الركن الأول النية، الركن الثاني عموم الجسد بالماء، الركن الثالث إزالة النجاسات وهو ضعيف. إذن الغسل له كم ركن الآن؟ اثنين. واحد ها النية، اثنين عموم الجسد بالإيه؟ بالماء، سيلانا ولا يكفي يعني رشا أو يكفي مسحا؟ ها سيلان. طيب هذا الغسل الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إياه، لكن ما المراد بالنية؟ المراد بالنية هنا نية رفع الحدث الأكبر. طب إذا كان غسل سنة، نية غسل السنة. طب إذا نوينا الاثنين مع بعض، تحقق الاثنين مع بعض. طب إن نوينا واحد من الاثنين، تحقق ذلك الواحد. طب إذا صار الإنسان جنبا لموجبين فما الحكم؟ بالراحة. أولا رجل في يوم الجمعة، في يوم الجمعة ولا الجمعة؟ إيه الفرق؟ جمعة بالسكون يعني أسبوع، أنا أجازتي كل أسبوع، قد يكون يوم الحد لكن أنا أقول عليه كل يوم جمعة. طب تقبض إمتى مولانا؟ كل جمعة. إذن أنا أقبض كل أسبوع، لكن أنا أريد اليوم اللي إحنا بنصلي فيه، فأقول في يوم الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الإيه؟ جمو. إذن المراد خير الأيام في الأسبوع بعد الخميس وقبل السبت. طيب أنا يوم الجمعة جنب، يعني جنب حائض وانتهيت من الحيض، نفساء وانتهت من النفاس، احتلام جامعها الزوج لأي موجب من الموجبات، داخلين نغتسل، فقالت المرأة: نويت رفع الجنابة فقط بس، لا شيء آخر. ها اتحسبت عليها إيه يا مولانا؟ رفع جنابة من الحيض فقط أو من النفاس فقط. هل تحققت سنية الجمعة؟ لم تتحقق. طيب أخرى: نويت غسل الجمعة. هو ممكن يتحقق نويت غسل الجمعة؟ فأخذنا ثواب غسل الجمعة فقط. من أين يبدأ غسل الجمعة؟ من بعد الصبح إلى قبيل الجمعة، صلاة الجمعة يعني. فمن نوى الفرضية فقط رفع الحدث، ومن نوى السنية فقط أخذ السنة، طب ومن نوى غسل الجمعة ورفع الحدث الاثنين مع بعض أخذ ثواب السنة ورفع الحدث. بقيت مسألة مهمة نقولها في الحلقة القادمة. وصلي اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.